الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله يا الله
والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ذكرنا في الدرس الماضي السؤال حول جواز عملية الاستنباط، وأخذنا مقدمة وبينا أن المشكلة ليست في جواز عملية الاستنباط، بل كل عاقل يعلم أنه لابد من وجود من يقوم باستنباط الأحكام الشرعية، خصوصا أن هناك بعض الأحكام جديدة، هناك بعض الأحكام غير واضحة، هناك بعض الروايات قد اندثرت ولا نعلم أين. هذه كلها تؤدي بالإنسان الذي ابتعد عن عصر النص إلى معرفة تكليفه، ما هو تكليف الشرعي تجاه هذه الواقعة؟ هل يجوز التلقيح الصناعي؟ هل يجوز تجوز أن أخذ أرباح البنوك؟ هل ما تملكته على الجبال لي أم لا؟ هذه كلها أسئلة. فإذا ماكو واحد عند شك في جواز عملية الاستنباط، ولكن نتيجة لوقوع كلمة الاجتهاد، هاي الاجتهاد حطوها بين قوسين، نتيجة لوجود هذه الكلمة في التعريف وقع البحث عنها. لماذا؟ لأن هاي الكلمة المسكينة كانت مرت في تاريخ نقدر نقول أسود بين قوسين، يعني وصلت كان فيها تاريخ، هذا التاريخ التاريخ اللي مرت به تاريخ بحيث أصبحت من الكلمات الغير معتبرة. أشرنا إلى أول تاريخ مرت به سابقا، وهو العبارة الاجتهاد عبارة عن الرأي، الرأي الخاص. إذا لم يجد إذا لم يجد العالم دليل في القرآن أو السنة، بعد يروح على تفكير الخاص ويفكر وينطي نتيجة، وذول المساكين أيضا يقلدوه. فإذا أخطأ فله حسنة، وإذا أصاب فله حسنتان، يعني المهم ويضيع الناس بتقليد هذا الشخص الجاهل نتيجة لعدم اعتماده للطريق الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وآله، يعني عنده جهل مركب أو جهل بسيط ولكن متعمد. المهم، فأول معنى للاجتهاد كان يمثل الرأي والقياس، اللي هو نسميه قياس أبي حنيفة، وهو باطل عند الشيعة الإمامية. هذا بيناه في الدرس الماضي، خلينا نطبقه حتى ننتقل للبحث اللي بعده. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد. شنو الجهد سيدنا؟ يقول وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما. واحد يجتهد حتى يسوي فد عمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها. شنو القاعدة هاي سيدنا؟ يعني يقولها أول مصطلح اتخذته هذه المدرسة السنية ومشت به، ما هو؟ وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. وهذه المصيبة الكبرى، من هناك بدأت المصائب. واضح؟ تعلمون أن اللغة العربية واسعة جدا، فقد تكون كلمة ما لها معاني كثيرة، وهو واضح. لذلك البعض يقول أن الإعجاز القرآني جاء بهذه اللغة باعتبار ما لها من المعاني التي لا يمكن للغة أخرى أن تفي بها. والاجتهاد هنا، يعني في هذه المدرسة السنية واللي اعتبرتها قاعدة وسارت عليه، يعني التفكير الشخصي فالفقيه حيث لا يجد النص، هاي كما قلنا أبي حنيفة في الدرس الماضي تذكرون حينما قلنا أنه جاء إلى الإمام وبيّن له هذه المسألة بصورة مختلفة. يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهم تفكيره الخاص ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع. بعد هو يفكر بينه وبين نفسه، يعني اعتبر نفسه مثل النبي باعتبار أنه قام يفكر بمسألة بعدين إجاء الوحي، هذا الوحي صار بباله ومشوا الناس على هذه المسألة التي يقولها، هذه مشكلة طامة. وقد يعبر عنه بالرأي أيضا، والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره. طبعا السيد لحد الآن ما ينطري، هذا جاي يقول على القاعدة اللي تبنتها تلك المدرسة السنية. فكما أن الفقيه قد يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. الفرق بين تلك المسألة يعني بالآيات والقرآن، بالروايات والقرآن، وعن هذه المسألة أنه في تلك المسألة إذا لقى حكم بالآية أو بالرواية يأخذ به، أما بهاي المسألة لا، إذا ما لقى حكم هناك يرجع إلى الرأي. يعني اعتبر الرأي في المعنى اللي ذكرته هذه المدرسة أنه هو اللحاظ الثاني، يعني عندنا أدلة على الطراز الأول، مستوى الأول اللي هو القرآن والسنة، وعندنا أدلة على مستوى الثاني في عدم توفر تلك الأدلة، هاي راح يكون شنو الرأي. يعني مثل لما ما أجد مي، المي هو عنده الآية والرواية فيستخدم التيمم، التيمم شنو عنده الرأي، يروح يفكر. وهذا طبعا الخلل مو هو اللي ابتدع، هذا انفرض عليه باعتبار لم يعرف الطريق الصحيح الموصل إلى الطريق المؤدي إلى الكمال، لأنه اتخذ غير طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا اتخذ غير هذا الطريق قطعا راح يقع في مطبات، وهذه واحد من المطبات والطامات. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة. ولقي في نفس الوقت ماذا لقي؟ معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. بعد أهل البيت شافوا، لأنه هذه المسألة إذا تنتشر راح تصير طامة كبرى وراح تؤدي بالناس إلى الانحراف، نستجير بالله. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع. يعني منذ عصر الأئمة اللي هو بالقرن الأول والثاني والثالث، بعد عصر الأئمة إلى 400 سنة، يعني بعد عصر الأئمة. فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تذم الاجتهاد. فإذا ذمت الاجتهاد، أي اجتهاد؟ الاجتهاد بهذا المعنى اللي نقول به أم ذاك الرأي؟ فلذلك هذا رد للمساكين الجهال يجون في هذا الوقت يقول عندنا رواية من الإمام تذم الاجتهاد. بابا اللغة العربية تحمل معاني، يعني أنت كلمة ما يمكن ترجع للقاموس اللغوي وشوف شنو الاجتهاد، ارجع إلى التاريخ وشوف الأئمة أي معنى من الاجتهاد ذموه. واضح؟ وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم. قطعا هذا مذموم عند أي عاقل، لأن هذا سوى نفسه مثل النبي والأئمة، وهذا باطل قطعا. وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا، والرواة الذين حملوا آثارهم أيضا شنعوا على هذه المسألة، على هذه الكلمة، على هذا المعنى، مو هذه الكلمة، على هذا المعنى. ومراد بالرأي أنه يكون للإنسان تفكير في قبال النبي، وحتى النبي ما يفكر، النبي يعني بهذا الحال، لأن الأحكام تأتيه من الله تبارك وتعالى مو من تفكير النبي. يعني حتى هذا الشخص صار أقوى منزلة من النبي، لأن النبي لا يتجرع على أي شيء، على التفكير في الأحكام الشرعية باعتبار حكم صادر من الله تعالى، إلا إذا كان بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى. فلذلك لا نقول بأنه هذا القول هو من قلب النبي، لا، إن هو إلا وحي يوحى. بعد هذا واضح عندنا. وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ اللي هو القياس أو الرأي، وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، باعتبار أنه في ذلك الوقت الرواة كانت تشير إلى هذا المصطلح. فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس. شوف هذا العطف، يعني الرأي والقياس هو نفسه، هذا عطف بيان. وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول. وقطعا، لأنه هذه الأحكام الشرعية هي ملاكات الأحكام، والعقول لا تستطيع الوصول إلى ملاكات الأحكام. لو كانت كذلك لماذا الله أرسل الأنبياء؟ يعني لو كنا بعقولنا نستطيع معرفة ملاكات الأحكام لما حاجة إلى الأنبياء. وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن آبان ابن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. قل بعدها في التاريخ، تاريخ واضح بين لنا أن هؤلاء كلهم قد صنفوا مصنفات في الرد على الاجتهاد، ولكن أي اجتهاد؟ مو هذا الاجتهاد، بل الاجتهاد المراد هو يعتمد على عقله في قبال القرآن والسنة. جيد. يقول: وفي أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة. إذن كانت حتى في زمن الصدوق رحمة الله عليه كان هذا المصطلح، كان هذه الأحرف لها آثار سلبية. ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر عليهم السلام، إذ كتب يقول: إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به. يعني يقول موسى اللي هو نبي ما قدر يتوصل إلى الأسباب اللي عملها الخضر سلام الله عليه، من قتله للغلام، من تهديمه للجدار، من غرقه للسفينة أو خرقها. فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج، كان من الأمم اللي أقل منهم مستوى من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. إذا ما يجوز للنبي يجوز لك أنت يا أبا حنيفة؟ هو النبي موسى سلام الله عليه اللي هو نبي من أولي العزم جاء مع الخضر ولم يتعرف إلى ملاكات الأحكام. هسه بغض النظر عن توجيهها كيف وتأويلها كيف، فأنت كيف يمكنك أنت أن تعرف هذه؟ طبعا هذا رد ليس على فقط على، يعني هو اضطر إلى ذلك، نحن لسنا في مقام التأويل، ولكن الإنسان حينما يريد أن يتبع المولى لابد أن يتعرف إلى الأحكام الشرعية، وإذا ما عنده نوافذ مفتوحة هذا نتيجة لاتخاذه غير طريق أهل البيت كما قلنا وأشرنا. فإذا لم يصلح موسى عليه السلام للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام؟ هذا أولا، هذا بناء على من قال بأن الإمامة هي منصب الناس يختارون إمام الأمة. وكيف يصلحون الاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ وهذا واضح. جيد، إذن هذا في أواخر في أواسط القرن الرابع. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد رحمة الله عليه، فيسير على نفس الخط اللي صار بالصدوق وعلماءنا سابقا، ويهجم على الاجتهاد، وهو يعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، استخدام تفكير الإنسان الشخصي للوصول إلى الأحكام الشرعية. هذا نحط عليه علامة كروس خطأ. ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. بعد هم العلماء في ذلك الوقت يبينون اجتهاد والقياس، اجتهاد الرأي، يعني كله هذا يبذل الجهد في فكره للوصول إلى الأحكام الشرعية، وهذا باطل. جيد. ونجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس رحمة الله عليه، إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول: إن الاجتهاد باطل، وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد. لا الظن ولا الرأي ولا الاجتهاد، إشارة إلى ذلك المعنى. وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي، يعني اعتمد على رأيه، والاجتهاد وخطأه طاهر، يعني اعتمد على تفكيره من دون أن يتخذ السياقات اللي نقول بها في هذه المسألة. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إنا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. بهذا المعنى، ها الآن في أوائل القرن الخامس جاي يبين لنا السيد الشهيد السير التاريخي لشجب علماء الملة أيدهم الله تعالى هذه الكلمة بناء على ما تحمله من معنى. أي معنى؟ أنه استخدم فكري القاصر للوصول إلى أحكام شرعية. جيد. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي على الله مقامه الذي توفى في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما، يعني يمنع استعمالهما في الشريعة بناء على رأي الإمامية لما أخذوه من روايات أهل البيت. وهذا بنفسه هو موافقة لمن يدعي حاليا بأن الاجتهاد لا يقول به والتقليد لا يقول به عليهم أفضل الصلاة والسلام. هم إنما يذمون الاجتهاد على هذه الطريقة بالرأي، والتقليد في العقائد هذا مبحث آخر. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخ المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. زين، إذن من أواسط أو من زمن الأئمة إلى القرن السابع هذه مرت به هذه الكلمة مع ما سمعناه من كلام سواء كان الأئمة أو علماء الفقهاء حول هذه المسألة. وعلى هذا الأساس اكتسبت هذه الكلمة المسكينة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه طبعا، لأنه إذا انفتح هذه المسألة بعد لا يبقى حجر على حجر، كل واحد يلعب كيفه، بعد لا يكون هناك طريق واضح، لا يكون هناك دين إلى نهاية العالم، بعد كل واحد إلى دينه، يعني كل واحد يتبع تفكيره الشخصي، واتبع تفكيره الشخصي طبعا يريد المصلحة اللي يشوفها هو، لازم ما تتعارض مع مصالحه الشخصية، ما تتعارض مع معتقداته، وهكذا إلى أن يصل الناس إلى الهاوية نستجير بالله. جيد. ولكن هسه هنا سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول راح يبدي شوية يتعامل ويا هذه الكلمة، يرجعها إلى أن يوصلها إلى وضعنا الحالي. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخيا من كتاب المعارج للمحقق الحلي، هذا في أواخر القرن السابع سنة 676 هجريا، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء، يعني الإمامية، بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا. هاي أول مرحلة مرت بها هذه الكلمة من مراحل اللي وصلت به إلى وضعنا الحالي، فانتقلت من ذلك المعنى إلى معنى آخر. لماذا سميت اجتهادا سيدنا المحقق الحلي؟ لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. هنا بعد يقول لأنه معنى ذلك أنه يقول أن الأمور اللي ما تعتمد بها على الظاهر في استخراج الأحكام الشرعية هذا نسميه اجتهاد. فإذا هذا ايش راح يكون؟ هذا راح يكون المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت تعبر عن الرأي، هذا قلنا باطل. هذه المرحلة شوية هونت الخط، شو تقول؟ بأنه اللي يعتمد على اجتهاد المجتهد في غير الظاهر للوصول إلى الأحكام، يعني ذبل بذل الجهد والسعة للوصول إلى الأحكام الشرعية، ولكن لا بالاعتماد على الظاهر، باعتبار أن الاعتماد على الظاهر أمر بسيط لا يحتاج إلى جهد هكذا. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، زين على المعنى هذا أنه الإمامية راح يكونون أيضا يقولون بالاجتهاد؟ نعم، ولكن مو على المعنى الماضي اللي يذهب إليه أبي حنيفة، لا، هنا يبذلون الجهد والسعة حتى يتتبعون الآيات والروايات لكي يجدوا ما في هذه الروايات مما يدل على الأحكام الشرعية واستنباط الحكم الشرعي، لا أنهم يعتمدون على عقولهم، لا، العقل في اتخاذ الحكم الشرعي من مصادره. قلنا الأمر كذلك، ولكن فيه إيهام من حيث أن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. واضح؟ يعني فإذا هو ينفي، لأنه هو هنا يعني يقول السيد الشهيد في هذا المطلب بأنه هنا ما زالت هذه الكلمة باعتبار المحقق الحلي رحمة الله عليه انتقل من حاول أن ينقل هذه الكلمة من معناها الأول إلى هذا المعنى، ولكن لم يستطع لذلك يشكل ويجيب على هذا الإشكال. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. يعني سابقا كان مصدر من مصادر الاستنباط، حاليا لا، هو استنباط من الأحكام الشرعية، وفرق فارق. يعني ذاك يكون ثلاثة، هنا الأحكام الشرعية اثنين، ولكن هذا الجهد اللي أبذله في سبيل تحصيل الحكم الشرعي هذا يسمى اجتهاد. فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. والفرق بين المعنيين يأتي الكلام به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.